بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من شيء يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نحمد الله سبحانه أن بلغنا وإياكم حج بيته وزيارته وجواره، وهذه نعمة عظيمة، منة كبيرة من الله تبارك وتعالى على عباده. نقرأ في دعاء الإحرام: الحمد لله الذي قصدته فبلغني. نعمة كبيرة من الله على عبده. العبد يقصد ربه، يقول له الرب: ما دمت قد قصدتني، اصطلحنا نيشنت، أنا أبلغك ما قصدت. الحمد لله الذي قصدته فبلغني، وأردته فأعانني، وقبلني ولم يقطع بي. العبد مهما اتفق منه، وكلنا خطأ، ومن لم يخطئ إلا من عصمه الله، ولكن العبد إذا وجه وجهه لله سبحانه وأراد الله في هذه الحالة، لا يتوقع العبد أن الله تبارك وتعالى يشيح بوجهه عنه. كلا، هذه في المخلوقين. نعم، في المخلوقين أجهل على شخص أو يجهل شخص علي، حينئذ تأخذ العلاقة بيني وبينه في حالة من البرود والفتور وعدم الرغبة في اللقاء ومحاولة التهرب والتشاغل وما شاكل ذاك. هذا في علاقتنا مع بعض. حتى إذا كانت العلاقة حميمة جدا كعلاقة الزوج مع زوجه، أيضا إذا اتفقت بعض المنغصات تؤذن بنفرة قلب، ببرود، وقليل من يتعالى كما يقولون على الجراح، قليل جدا، إلا إذا كان يعني حالة التغافل عنده وحالة المدارات بالغة جدا، ولكنها إذا اتفقت على مستوى السلوك، ولكنها على مستوى القلب المخفي أعظم. في العلاقة مع الرب سبحانه ليس الأمر كذلك. يخطئ العابد ثم يعود إلى ربه، الله يعود عليه، وثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ومئة ومئتين وألف. العبد إذا عاد إلى الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يعود عليه. الملفت جدا أنه في علاقتنا بعضنا مع البعض الآخر، الواحد ساعات يأخذ قرار حازم، خلاص هذا أنا ما لي معه أي علاقة، خلاص انتهى الموضوع. سيما إذا كان الطرف الآخر هو المحتاج، هذا يقول خله ما يستاهل، هالشكل ساعات خلاص عطيناه وجه زايد مثل ما يقولون، موجود في أدبياتنا. الملفت في علاقتنا مع الله تبارك وتعالى أنه هو الذي ماذا، هو صاحب العطاء، هو صاحب المن. وأيضا كلما عاد العبد بعد خطيئته، بعد تجاوزه، بعد جهالته، مع ذلك الله تبارك وتعالى يعود عليه. هذا أمر ملفت، ينبه من جهة إلى كرم الله تبارك وتعالى، ومن جهة أخرى المفترض أنه يأخذ بالعبد في جهة الالتفات إلى لؤمه، لأنه لؤم التعامل مع الكريم بهذا. هذا حتى بين المخلوقين، الآن والدك أو والدتك، هذان اللذان أحنيا عليك كثيرا، تعبا وأنت لا غير ملتفت أيضا إلى تعبهما، يعني في مرحلة أنت لا تدرك، سهرا ما قصرا، تعبا من أجل أن ترتاح، سهرا من أجل أن تنام، واو كثير جدا، وما منا عليك أيضا. لكن ساعات الولد يعني ينسى كل هذا الجميل، وكأنهما لم يفعل معه شيء. لكن إذا التفت ولو متأخرا إلى كرم هذين الأبوين ورحمتهما وحدبهما، جيد هذا. لكن الشيء الذي ينبغي أن يكون هو أن يلتفت مضافا إلى التفاته إلى كرم أبويه، والأبوان مثال، أن يلتفت إلى ما عنده من لؤم في التعاطي مع ماذا، من صار كريما معه، حتى ماذا يأخذه الخجل من نفسه، وحتى يأخذه ماذا، حتى يجلد نفسه جيدا، ويفكر دائما كيف يتعاطى مع من كان كريما معه، كيف إذا كان التعامل مع الله تبارك وتعالى الذي هو أكرم الأكرمين. نلتفت إلى هذه الفقرة من الدعاء: الحمد لله الذي قصدته فبلغني. هذه وإنك جاءت ابتداء قبل أن أصل إلى مكة، لكن حقيق بنا بعد أن بلغنا الله أن نقرأها قراءة أخرى لاحقة للعمل: الحمد لله الذي قصدته فبلغني، بعد وأردته فماذا صار؟ فأعانني، يعني كأني مددت يدي فالله تبارك وتعالى مد يده إلي، أعانني، بعد وقبلني. هذه قبلني تحمل ما تحمل من معاني، أنا لست أهلا لأن أقبل وقبلني، ما عندي أي مؤهلات لأن يقبلني الله تبارك وتعالى أو لأن أقبل، ومع ذلك قبلني، مو لي امتياز فيه أبدا، أنا خالي من أي امتياز. ولذلك المفترض أن تأخذه ماذا، العبد الرقة، وهو يقرأ هذا اللطف من الله تبارك وتعالى مع تجاوزه، مع جهالته، مع أن يأخذه ماذا، رقة، رقة من هذا الكرم البالغ من الله تبارك وتعالى. وأردته فأعانني وقبلني ولم يقطع بي، كنت حريا. يقول لا خير فيك أيها العبد، لؤمك زاد، لم تلتفت إلى الكرم ماذا الذي هو متواتر عليك ولم ينقطع أبدا، ولكن العكس هو الذي اتفق. وأردته فأعانني وقبلني ولم يقطعني، ولم يقطعني. ووجهه أردت فسلمني. هذا أمر وددت أن أتحدث به في بداية هذا الحديث. الأمر الآخر يرتبط بالآية التي صدرت بها حديثي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا أمر يرتبط بفقه الحج، وتحدثنا ولو بنبذة عنه في إرشاد البلد. بعد إذن في ذيل هذا المقطع من الآية قالت الآية: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ثم قالت: وتزودوا. هذا في ضمن آية ماذا؟ آية من آيات الحج، آية مباركة من آيات الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، طبعا ما تعملوا من خير من شر يعلمه الله، ولكن ماذا يريد الله تبارك وتعالى من هذا؟ وما تعملوا من خير يعلمه الله، يريد أن يقول بأنه لن يضيع عليكم هذا الخير الذي تعملونه، لن يضيع عليكم. يمكن يضيع خيرك في الآدميين، في ولد، في ضعيف، في فقير، في غني، يمكن يضيع خيرك، لكن مع الله تبارك وتعالى لا يضيع خيرك. يعلمه الله، وبالتالي يترتب على علمه به أنه يوفيك جزاءه. يريد أن يستحثك لأن تعمل، أن تعمل الخير وأن تكثر منه، فإنه القليل منه والكثير معلوم له ويجازيك عليه. بعدئذ ماذا قالت الآية؟ قالت: وتزودوا. وأرجع لأقول بأن هذه الآية، هذه وتزودوا، في ضمن آية من آيات الحج، فالتزود بدرجة أولى مطلوب في ماذا؟ في الحج، في أيام الحج، في شهور الحج، في ماذا؟ في مكة، في المشاعر، مطلوب أن أتزود. وتزودوا، أن أكثر من العمل. البعض لعله لا بأس بحضور الإخوة الكادر، لعله يقول أنا جئت للخدمة. الخدمة لا تمسك على لسانك من أن تسبح الله، من أن تذكره، من أن ترطب فمك أو لسانك بذكر الله بشكل ماذا؟ مديم. خصوصا أنت في شنو؟ في المطبخ. ما الذي يمنعك وأنت مثلا تقطع البصل من أن تذكر الله تبارك وتعالى، أن تستغفره، أن تسبحه، أن تثني عليه، أن تحمده بصورة ماذا؟ أن تقرأ شيئا من القرآن، هذا ميسور لك جدا. ومطلوب مثل هذا التزود، وخصوصا ونحن في ماذا؟ في مكة وفي جوار بيت الله سبحانه، وفي أشهر الحج، وهي أشهر، نعم هذه الأشهر أيضا بالإضافة إلى كونها أشهر حج أنها أشهر حرم، وكما أن العقوبة فيها تتضاعف، عفوا، كما أن الخطيئة تتضاعف العقوبة عليها في هذه الأشهر، أيضا ما أتيت به من طاعات وقربات يتضاعف ثوابها والأجر عليها في مثل هذه الأشهر وفي مثل هذا المكان. لذا جاءت الآية: وتزودوا، ابتداء. بعدئذ قالت: فإن خير الزاد التقوى. ولكن ابتداء مطلوب من ماذا؟ منا جميعا. طبعا ذكرت الكوادر لأنهم قد ينشغلون، ولكن بعد هذا أوضح فيما يرجع إلينا نحن كحجاج، متفرغون بحسب الفرض إلى ماذا؟ إلى طاعة الله تبارك وتعالى. فلا نضيع أوقاتنا في ماذا؟ مثلا في النوم الزايد، وكأنه ماذا؟ وكأن مكة عادت منامه، منامه يعني محل نوم، كأن مكة عادت منامة له، وكأن هذه الأوقات أوقات ماذا؟ أوقات استجمام. لا، ليس كذلك، ليس كذلك. المفترض جئنا لجوار بيت الله من أجل أن ماذا؟ أن نتقرب وأن نتزود. نحن والآية جئنا لنتزود كما أراد الله تعالى لنا، وتزودوا. فمطلوب منا أن ماذا؟ أن نكثر من طاعة الله تبارك وتعالى ومن التزود. بعد إذن تلفتنا، وهذا حديث سآتي عليه إن شاء الله، فإن خير الزاد التقوى، إن شاء الله في حديث آخر أعبر عنها إلى نقطة أخرى لها علاقة بهذا. طبيعة ما أتزود به في مكة، وهذا حديث إن شاء الله أعكسه أيضا لبقية الرحلات التي ستأتي، ولكن حتى تستغل الوقت أكثر آثرت أن أتحدث في أول يوم. بعض الطاعات في مكة قد لا يحس بها الإنسان ويحسب أنها كالطاعة في البلد. لا، المكان له أثر، الزمان له أثر. بعض الطاعات بالإضافة إلى الزمان والمكان طلبها بالخصوص، يعني أن يؤكد عليها أن تطلب بالخصوص، أيضا لها أثر. الروايات فيما يرجع إلى الطاعة في مكة واقعا تعد بثواب على بعض الأعمال يعني يدهش البال واقعا، بحيث لا يفرط في هذه الأعمال إلا ماذا؟ شنو أسميه؟ شنو؟ واحد ما لا يحب نفسه بالفعل، يعني لا يحب نفسه ولا يحب مثلا أن يتزود لآخرته، ولا مثلا ويحسب أن حياته كل حياته هذه الحياة، والحال بأن هذه ما هي إلا ممر لحياة أبدية مطلوب فيها التزود بشكل كبير ما دامت طويلة. الآن حتى الآن رحلتكم يا إخوان ويا أخوات للحج، كل ما زادت الأيام احتجتون إلى مؤونة أكثر، حتى يعني فيما يرجع مثلا إلى أجرة المقاول، خل الرحلة الأولى غير الثانية غير الثالثة، هاي شيء طبيعي. رحلتك كلما كانت طويلة احتجت فيها إلى زاد ماذا؟ أكثر. ما بالك بحياة بماذا؟ سفر طويل وهو سفر الآخرة، احتاج إلى تزود كثير. هناك واقعا بعض الأعمال أشبه باللي تعطيك فيما يرجع إلى الثواب، يعني ثواب مو بحساب مثلا واحد اثنين، وإنما أرقام على ما يعبرون أرقام فلكية، يعني في تضرب الواحد في مليون في مليار، هذا وين تحصله؟ ما تحصله في البلد ولا في أحسن الطاعات في البلد، لكن تحصل عليه في مكة ومن خلال العمل في مكة. خذ مثل هذه الروايات، مثلا التسبيح في مكة، هذا الذي ماذا؟ على اللسان ولعله يسير، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا مثال. اثنين، تسبيح سيدتنا الزهراء صلوات الله عليه، هذا الحمد لله الذي نحن مواظبون عليه، ونأمل من الشباب أن يواظبوا عليه وأن لا يتثاقلوا عنه، خصوصا بعد الفريضة. فإنه كما ورد ما لزمه عبد فشقي، تريد أن لا تشقى، أن تضمن أن تخرج من هذه الدنيا سعيدا، تريد ذلك، في هذه الحالة إلزم تسبيح الزهراء عليها السلام. بس الملفت أو البعض يعتقد بأن تسبيح الزهراء فقط بعد الصلاة، لا، هو في أي وقت من الأوقات، بل هو أفضل التسبيح. ورد في تفسير قوله يا أيها الذين، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، تطبيق على تسبيح الزهراء عليه السلام، هذا هو الذكر الثاني. وأيضا ورد في تفسير قوله تعالى اذكروني أذكركم، هذا اذكروني بمثل هذا الذكر أذكركم. أنت تريد عناية من الله، تريد لطفاً، ها؟ تريد لفتة، لفتة رحمة، لفتة لطف، ما عليك إلا بتسبيح الزهرة. ضايق صدرك شوي من شيء، سبح تسبيح الزهرة، وهكذا. أقول بأنه التسبيح في مكة بتسبيح الزهراء بهذه التسبيحات المعروفة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خذ ثوابها، ثوابها كما في الرواية عن مولانا السجار صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من رواية. بعض هذه الروايات تقول تسبيح بمكة يعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله، والصدقة ثوابها جزيل، وكلما كثرت زاد الثواب. أن تتصدق بدينار غير أن تتصدق بعشرة غير أن تتصدق بمئة. زين، إذا كان الصدقة بمال وفير جدا، عطنا مثال للمال الوفير جدا جدا. قال خراج العراقين، خراج العراقين يعني البصرة والكوفة، الزكاة مالها اللي هي رأس مال دولة، رأس لمال دولة. قال تسبيح بمكة يعدل خراج العراقين، مو تنفق هالشكل، ينفق في سبيل. هاي شنو تسبيح؟ تسبيح وعدة، تسبيح في مكة يعدل خراج العراقين ينفق في سبيل. رواية أخرى مو يعدل، أفضل في نفس هذا، تسبيحة مو تسبيح بعد، تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله. هذا شنو؟ هذا الشيء، من الذي يضيع هذا الثواب؟ المفترض من العاقل أنه لا يضيع هذا الأمر على نفسه. هذا واحد من الأعمال التي مطلوب منا ونحن في مكة أن نتزود منها. اثنين، موجود ثواب للسجود في مكة، هو مطلوب من الإنسان أن يسجد. يعني في صلاتنا موجود مثلا قراءة، موجود تكبير، موجود ركوع، موجود سجود. بعض هذه الأفعال الصلواتية ليست مطلوبة إلا في ضمن الصلاة، مثلا واحد يريد يركع قربة إلى الله، ما في شيء يسمونه ركوع قربة إلى الله بروحه الشكل بمعزل عن الصلاة، ما فيها شيء. لكن موجود أن تسجد لله تبارك وتعالى، هي صلاة، سجودك في الصلاة مطلوب. أيضا سجود ماذا؟ سجود التلاوة مطلوب، سواء كانت ما قرأته تجعل من سجدتك لازمة وعزيمة أو لا، هذا سجود التلاوة. عندنا سجود الشكر أيضا، هذا مطلوب. وكما لا ينبغي أن يفرط في تسبيح الزهراء عليها السلام يا شباب ويا شابات، أيضا لا يفرط في ماذا؟ في سجدة الشكر بعد الصلاة، فإن هذه السجدة حرم منها خلق كثير بسبب عدم اتباعهم للأئمة صلوات الله عليهم، يخلصوا الصلاة ويقوم. تشايفين هذا الشيء، لكن بهدي أئمتنا عليهم السلام هم أخرجونا من الظلمات، قال نسجد بعد الصلاة، اشكر الله تبارك وتعالى. لكن مو أي شكر، قد واحد يقول الحمد لله، لا، قال لي اسجد شكرا لله تبارك، هش هذا النحو من الشكر أنا أريده. هذا أيضا سجود مطلوب منك في مكة أن تسجد، بل حتى في غير مكة. واحد يريد أن يقرب من الله تبارك وتعالى، في هذه الحالة تريد أن تقترب من الله، ما عليك إلا أن تسجد. أقرب ما يكون العبد إلى الله قرب، أي قرب، مو قرب مكاني، الله مو في مكان حتى تكون قريبا منه، وإنما قرب من خيره، قرب من عطائه، قرب من كرمه، يؤهلك أكثر لتنال ما عند الله تبارك وتعالى. أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد في بعض الروايات وهو ساجد باك يبكي رقة خوفا من الله، رغبة فيما عنده، ماذا شعورا بكرم الله معه، خصوصا مع ما بلغه الله تبارك وتعالى إياه، وقد حرم منه الكثيرون. الواحد ساعات يرتب أمر سفره ويريد يجي الحج ويريد وشيل وحط وشيل وحط، وآخر شيء وش يا جماعة، سامحوني يا جماعة صار لي ضعف، ولكنك وفق. والبعض لعله يقول سبحان الله من وين جايتني ما أدري. تريد أن تقرب من الله ومن لطفه ومن عطائه ومن خيره ومن ومن، اسجد لله تبارك وتعالى، لا تبخل على نفسك بالسجود لله تبارك وتعالى، اسجد لله وأتي فيها بما شئت من الذكر، بل اسجد حتى من غير ذكر، نفس السجود هو مقرب، نفس السجود حتى من دون شيء، اسجد لله تبارك وتعالى. ظل ساجد لي مدة طالت قصرت. أئمتنا عليهم السلام أصحاب سجود أو سجدات طويلة، تقرؤون في سيرتي وتسمعون عن إمامكم الكاظم صلوات الله عليه صاحب السجدة الطويلة. لعل وظيفتك، لعل شؤونك ما تأذن، لكن خم ما تسنح لك الفرصة بأن تسجد لله تبارك وتعالى، أن تخضع له، أن تستشعر بأنك ماذا قليل أمام عظمة الله تبارك وتعالى، بل لا شيء أمام عظمة الله. أعرب نوع من الإعراب عن ذلتك أمام الله، خضوعك له، تسجد لله تبارك وتعالى. كيف إذا كانت السجدة في مكة؟ السجدة في مكة خذ ثوابها. في الرواية نعم بلي الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله، لا إله فوق كل ذي بر بر، إلا أن يستشهد الإنسان في سبيل الله، فليس فوق الشهادة بر. وجه هذه الرواية تقول لك شوف، حيث تسجد بمكة تكون كالمتشحط بدمه في سبيل الله، توا واحد آثار الدماء، دماء قتله عليه، هذا كم ثوابه؟ ثوابه جزيل جدا. هي السجدة تعطيك، تبلغك هذا الأمر، سجد بمكة. نعم الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل، يعني واحد الآن في وضع السجود تقدر تشير إليه هذا كالمتشحط بدمه في سبيل الله، ما دام سأل هذا، ما بالك إذا كان ماذا يكثر منه السجود في كل مرة، مرة تستطيع أن تقول هذا كالمتشحط بدمه في سبيل، هذا ما أعظمه من ثواب، ما أعظمه من ثواب. البعض يرجو الشهادة وهي مطلب طلبه الأنبياء وطلبه الأئمة وطلبه الأولياء، الأولياء أصلا لا يفترون من طلب الشهادة، بعضهم لا يفتر ليله ونهاره من طلب الشهادة، يقول هي موتة لولا، هي موتة صاهرة زي موتى وأنال بها ماذا ثوابا جزيلا، أو موتى على فراش الشكل، هاي الموت وهو بيتقدم الأجل، يعني إذا قلت أطلب الشهادة لعلها أصلا تنسئ في أجلك. هو الإنسان يطلب من الله مثلها وليلة القدر، شوف تركيز في واحد من أدعيتي ليالي شهر رمضان الذي هو اللهم برحمتك في الصالحين فارفعنا فيها وليلة القدر، شوف الطلبات المهمة جدا البالغة الأهمية، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، شيء كبير جدا في ضمنها ماذا؟ قتل في سبيله، وقتلا في سبيلك فوفق لنا، مطلوب للأئمة عليهم السلام، مطلوب للأولياء. أتذكر على أيام السجن على قولة السيد قولة نسواننا قديم وجديد يملك النية السيد. قرأت في حياة أحد الشهداء، شهداء الجهاد المقدس، يقول كان يوميا يقرأ سورة ياسين، فإذا وصل إلى هذه الآية في آخر سورة ياسين اللي فيها بقادر على أن يحيي الموتى، شنو؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى على أن يخلق مثلهم، عفوا في وحدة أخرى، بلى وهو الخلاق العليم. هذا كان من شغفه في طلب الشهادة، كان يقرأ هذه الآية، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يرزقني الشهادة، وكأنه ماذا يستحث الله في أن ينيله ذلك، يكررها يقول 3 مرات ثم يرجع يقرأ الآية، وفي النتيجة رزق الشهادة. فقل هذا يقرأ سورة ياسين يوميا ولعله يقرأها أكثر من مرة، من أجل ماذا؟ هالطالبة. ليش؟ لأنه تبلغه ما تبلغه. يا إخوان الآن سجد الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله. بعد عندنا أمر أخير وحتى لا يطول بنا المقام معكم، أمر أخير من ضمن العبادات المسنونة بالخصوص في مكة وفي سياق الحديث عن التزود، وقلت لكم التزود الذي أمرنا به في آية من آيات الحج، هو أمر قراءة القرآن بمكة، بل ختم كتاب الله بمكة. هذا أيضا الثواب عليه ثواب جزيل جدا جدا. شوفوا، خذوها من أفواه أئمتكم صلوات الله وسلامه عليه. واحدة من الروايات: من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله من الجنة. اللهم صل على محمد. يرى منزله من الجنة. التفتوا يا إخوان ويا أخوات، الشيء الذي يلح على النفس كثيراً خصوصا على نفوس الأولياء، دائما يستشر في المستقبل: يا ربي عرفني رضاك عني، عرفني مثلا قربي من أوليائك، عرفني عرفني عرفني. هو يريد يطلب علامة، وهي شيء مشروع للإنسان. أحد المراجعين اسمه الشيخ محمد طه نجف، مرجع يعني هي سيد السيستاني، هذا بعد مرجع آخر لكن في حقبة غير حقبتنا. أنتم تشوفون خدمات المرجع، أعماله، جهاده، جهوده، كل شيء تشوفونه. بس هذا لا تحسبون أنه شاحن رأسه، هو اللي يشحن رأسه يبغى يعرف إمام زمانه راضي عنه أو لا، هي الأعمال مرضية إليه أم لا، مو هدف إليه إعلام يصير. هو بدرجة أولى يريد قربه هذا العمل من الله من إمامه أم لا، هذا همه شغله الشاغل. شيخ محمد طه نجف كان إذا دخل على أمير المؤمنين عليه السلام دائما يطلب منه: أريد أن تعرفني أن إمام زماني راض عني أم لا، هذا همي، هذا الذي يشغله. كذلك المؤمن يريد قبل الموت يعرف أنه إلى وين رايح. تشوفون الأئمة عليهم السلام، الإمام زين العابدين يفيض حسرة: ليتني شنو هذا، عفوا للشقاوة ولدتني أمي أم للعناء ربتني فليتها وليتها. يريد يعر كأنه ولو في ألسنتنا أو بماذا أحاسيسنا ومشاعر يعرف، يريد يعرف مصيره وين رايح، وين رايح يريد. هذه الرواية التي تتحدث عن ثواب ختم القرآن بالمكة، أول شوف ترى رسول الله، ترى منزلك من الجنة قبل أن تموت. بعد شيء كيف، في أي عالم؟ في عالم مثل النوم، في عالم يقظة اللي يسمونها يقظة قريبة من النوم. المهم هذا يحصل لك، طبعا ما فيها مقامات وتفوشر ومشاكل ذلك، ما فيها. هاي الرواية من ختم القرآن بمكة لم يرى حتى لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله من الجنة. هذه واحدة. رواية أخرى في ختم القرآن، رواية عن السجّاد عن الباقر عليه السلام، من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة، يعني في غضون أسبوع، في غضون أسبوع أو أقل من ذلك أو أكثر، وختم في يوم جمعة كتب له من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها. لا إله إلا الله، ثواب من أول عمر الدنيا إلى آخر عمر الدنيا. لا إله، بختمة، ختمة، ختمة قرآن واحدة. طبعا على مرور السنوات المتقدمة الأخوات يختمون، وبعض الإخوان أيضا يختمون، يختمون القرآن بمكة، بعضهم في أسبوع، بعضهم في العشرة أيام يختمون، شغله هالشكل، يشتغل يقرأ في كتاب الله، والبعض يختم حتى في الحرم في جوار بيت الله تبارك وتعالى، يقرأ كل يوم، يقرأ انت لو تقرأ في العشرة أيام ثلاثة أجزاء يوميا تختم، وثلاثة أجزاء ليست بالكثير، خصوصا أنت تقرأ بسورة ماذا فردية، حتى لو تصير مجالس تعقد الإخوة يعقدونها فيما بينهم مثلا، ولو في الحجرة الواحدة شبان فيما بينهم، كل واحد يعين الثاني كأنه بماذا بهذا العزم، وبالفعل تضافر يقرؤون مع بعض يختمون. ثلاثة أجزاء ليست بالكثيرة، في عشرة أيام خلاص انتهى، وأنت في السيارة رايح إلى المسجد الحرام، وأنت راجع، وأنت فراغكم كثير ليس بالقليل أبدا، فيمكن الختم. شفنا يعني على مدى السنوات الماضية كثير من الأخوات يختمن في ماذا في هذه في المدة هذه القرآن الكريم. كان له نعم، فإذا كتب له من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها. قال وإن قرأه في سائر الأيام فكذلك، بعد نفس الشيء له هذا الأجر، حتى لو بدأ بجمعة وختم بجمعة مع ذلك له هذا الأجر. هذا لا ينبغي لنا أن نفرط فيه مهما كانت لنا من مشاغل مثلا، ها يعني الحديث الجانبي، التعارف، ما شاكل ذلك، هذه إليها وقتها المفترض المحدود والمنضبط، بس إلهني خلاص. وأيضا لعبادتي وتفرغي للعبادة لابد أن يكون ماذا وقت، ووقت ماذا أشبه بالمفتوح، وقت مفتوح لمثل هذا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وختم لنا ولكم بالحسنى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.